أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى حفيدك وصبتك أبي عبد الله الحسين، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم، كربلاء ولقد دعوه للعناء فأجابهم، ولقد دعوه إلى العناء فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى، أيوا حسينا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشان وغسل بالدماء القانيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكيا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك با تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاري. أنست رزيتكم رزايانا التي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، ومصيبتكم إلى القيامة باقيا من تلك المصائب التي مرت على إمامنا زين العابدين عليه السلام، وهو في موكب السبايا تارة يتقدم الراكب، وأخرى يكون هو في مؤخر تلك القافلة. إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو فحاله يشجيها، وكأني بلسان حاله أقاد ذليلا في دمشق، كأنني من الزنج عبد غائب عنه نصيره، يلوي رقب تويدير ويدير عينا. يذوب كبدة تسمع ونينا، اعليل يصيح ابو يحسن وينا. يا با ولتنا الكفر يمتى تجينا، ايه والله ولتنا الكفر يمتى، تجينا. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في المساء التي أشرنا إليها سابقا، بقت عندنا كذا مسألة نطرحها هذه الليلة إن شاء الله. بالنسبة إلى الأرض التي يحتاجها الإنسان لمؤونته، طبعا المؤونة أشرنا إليها سابقا، ما يحتاجه الإنسان ويتقوت به خلال سنته أو السنين القادمة، السنة هذه التي يعيش فيها يتقوت ويهيئ كل شيء. من ضمن الأمور التي يهيئها، يهيئ طعامه، يهيئ لباسه، يهيئ أرضه وسكناه ومنزله الذي يريد أن يأوي إليه. فيستطيع الإنسان من خلال تهيئة البيت أن يسكن، ولكن إذا اشترى أرضا من أجل السكناء ولم يسكنها، لم يبنها في نفسه السنة، فلم يسكن. ففي هذه الحالة إذا حلت عليه سنته الخمسية، هل يجب عليه الخمس في هذه الأرض أم لا؟ إذن الهدف أنه شرى الأرض من أجل سكناه، ولكنه لم يسكن بعد إذ لم يبني، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ تارة هو يستطيع أن يسكن مباشرة، يعني يبني الأرض في نفس السنة ويسكن فيها قبل أن تحل السنة الخمسية، ومع ذلك لم يقم بهذا الأمر. هذا طبعا الآن في مثل أجواءنا وأعرافنا وحسب الظروف التي نعيشها دعادة غير ممكن، يحتاج الإنسان لفترة طويلة من حين شراء الأرض إلى أن يخطط ثم يبدأ البناء إلى أن ينتهي، يحتاج إلى سنوات. لكن على فرض أنه بالفعل استطاع في سنة واحدة أن يقوم بذلك، ولم يشرع في البناء ولم يسكن، أو شرع ولكنه لم يسكن، على رأي السيد السيستاني دام ظله يجب الخمس في قيمة الأرض إن لم تكن مخمسة قيمتها، وفي نفس البناء الذي أنشأه ما لم يسكن في نفس السنة. لأنها تعتبر أرباح وفائدة، وهو لم يستفد منها ولم يسكن في البيت، ففي هذه الحالة يجب الخمس. بالنسبة للسيد القائد دام ظله يقول لا، ما دام يحتاج هذه الأرض لمؤونته واشتراها من أجل المؤونة، سواء كان بناها في نفس السنة أو بناها في سنة أخرى، بدأ البناء سكن البيت أم لم يسكن، ما دام هو للمؤونة ففي هذه الحالة يحتاجه للأيام القادمة أو للسنوات القادمة فلا بأس. أهم شيء ما بقت هذه الأموال والفوائد على حالتها النقدية، وإنما شرى بها أرضا للسكنة وليست للتجارة. الأحكام التي ذكرناها سابقا كنا نتحدث عن أرض التجارة، لكن هذا شرى أرضه من أجل سكناه، ففي هذه الحالة حتى وإن ارتفعت قيمتها، حتى وإن مرت السنة الخمسية، وبطبيعة الحال هو قد اشتراها إما من أموال مخمسة أو من أموال لم تمر عليها السنة الخمسية، يعني لم يتعلق بها الخمس، بعد أن اشتراها مرت السنة الخمسية، يقول لا يجب عليه الخمس. عليكم السلام. ولكن هذا بالنسبة فيما لو كان يستطيع أن يبنيها في نفس السنة ولم يقم ببنائها، أما إذا كان أساسا هو لا يستطيع أن يقوم ببناء هذه الأرض، اشترى الأرض وأيضا حاول أن يشتريها، يمكن اشتراها في سنة واحدة، ولكنه بالنسبة إلى الاستفادة منها والسكنة فيها يمكن يشرع في نفس السنة اللي اشتراها، إلا أنه البناء سيأخذ سنة سنتين، يعني يطول في النتيجة، ما رايح يسكن في نفس السنة، أو أنه اشتراها في سنة وبدأ البناء في السنة الثانية، فهل في هذه الحالة أيضا يتعلق بها الخمس أم لا؟ يقول السيد السيستاني دام ظله بالفعل يتعلق الخمس بهذه الأرض، ولكن إذا كان لا يستطيع أن يبنيها في نفس السنة، هو بالفعل ما بناها، ولكن السبب في أنه لم يبنيها إنه ما كان يقدر، بعد ما يستطيع لا من الجهة المادية ولا من جهة الظروف الأخرى. تارة يقول السيد بعض الأحيان يكون الوضع المالي هو ما يستطيع يخليه يبني في نفس السنة، وأخرى لا، المال موجود متوفر، ولكن المقاول اللي بيعطيه الآن المبلغ هذا عادة زي ما نقول احنا يتنتن، ما يقدر يخلص في نفس السنة، ما بيبنيها إليه في نفس السنة، ظروف المقاول مشتت نفسه، ماخذ كذا مشروع، فما يقدر هذا يبنيه في نفس السنة. إذن عدم مقدرته للبناء في نفس السنة، تارة نفرضها لعدم توفر المادة، إذن عدم المقدرة المادية، في هذه الحالة يفرضها السيد فارض. حالة ثانية لا، أنه يستطيع من الجهة المادية ويستطيع أن يبنيها في نفس السنة، إلا أن المقاول هو الذي يتأخر في عملية البناء. يقول إذا كان المقاول هو الذي يتأخر في عملية البناء، فإذا حلت السنة الخمسية يجب الخمس في هذه الأرض وفي البناء الذي شرع فيه، يعني المقدار 10% خلاص، يحاسب كل المجموع الأرض إن لم تكن مخمسة، وهالمقدار من 10% اللي بناه في البيت أيضا يحسبه في الخمس ويخرج خمسة، هذا إذا كان السبب هو المقاول وإلا المادة موجودة. أما إذا كان لا، الرجال هو من الناحية المادية ما يستطيع في نفس السنة، لكن أيضا يضيف إياها السيد شرط، وهو إذا كان هو بالفعل محتاج إلى البيت بمستوى إنه إذا ما اشترى له أرض ولا اشترى له بيت سيقع في عتاب الناس، بيقولوا له ترى القريب والبعيد إن هذا عملك مو صحيح، وصل عمرك إلى هالمستوى وعائلتك ما عندها مأوى، فإذا لابد أن تسعى لتكوين بيت وتأوي أهلك وعيالك، فإلوموه الناس على هذا الشيء، وبالفعل لوم عقلائي، يعني مو أنه مجرد ملامة عادية، لا، لوم عقلائي. في هذه الحالة كأنما حتى يتخلص من هذا اللوم لابد أن يقوم بماذا؟ بتهيئة البيت. فبما أنه لا يستطيع أن يهيئه في سنة واحدة في هالظرف، وفي مثل هالحالة السيد السيستاني يقول أيضا لو شرى الأرض بهذه الكيفية وهالظروف اللي ذكرناها ومرت السنة الخمسية لا يجب عليه ماذا؟ الخمس فيها. ونفس الشيء البيت عندما يشرع فيه وصل 10% 50%، هل مقدار هذا ما لم يسكن بعد؟ فلو كان محتاجا ولا يستطيع أن يبني بصورة كاملة في سنة واحدة وكان يلام من قبل الناس فيما لو ترك، يقول السيد لا يجب الخمس في مثل هذه الحال. أما بالنسبة إلى السيد القائد فمريح، يقول أنت الآن أهم شيء لا يبقى عندك نقد، تمر السنة الخمسية وأصبحت هذه الفوائد الموجودة عندك باقية على حالها نقدا. إذا بقت نقد ومرت السنة الخمسية يتعلق بها الخمس على التفصيل الذي ذكرناه سابقا باشير إليه. وإذا لا، أنت شريت مباشرة الأغراض وأيضا دفعت إلى المقاول وبديت البني، في هذه الحالة نفس البناء حتى وإن وصل 10-50% قريب أن يخلص لا يتعلق به الخمس، لأنه صرف في المؤونة التي سوف يستفيد منها في الأيام القادمة. لو واحد يقول أنا عندي النقد موجود وأملكه مو دين علي، ولكن بطبيعة الشغل والبناء كل بين فترة لازم أدفع أقساط إلى المقاول أو أشتري أغراض، في هالأثناء جت سنويتي الخمسية، قلنا اجليك المسألة اللي ذكرناها سابقا وهي أن السيد دام ظله السيد القائد يعطي فرصة للمكلف لمدة 3 أشهر كحد أكثر، إذا كان خلال هالثلاثة صرف هالنقد في احتياجاته لا يجب الخمس. كان يدرع عن نفسه الآن مرت سنة الخمسية، باكر ورا باكر الشهر الجاي بعده ما بيصرفها، لكن يمكن بعد 2.5 شهر قبل ما يخلص الثلاثة قطعا رايح يدفع إلى المقاول ويصرف هذه الأموال، نقول في هذه الحالة لا يجب عليه الخمس. إذا مرت الثلاثة وبعده كنقد موجود عنده يخمسها في تلك اللحظة. هذه كفائدة نستفيد منها هذه الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه دعاء أبي حمزة الثمالي: ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. كأنما في هذه الكلمات النورانية فيها حالة من التأمل، حالة من التدبر، وفي نفس الوقت فيها وصف لله تبارك وتعالى وثناء عليه. وكما ذكرنا في أول الليالي أن دعاء أبي حمزة يفيض بالثناءات والمدح على الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل، تارة بكلمة الحمد وأخرى بطريقة معينة كما هي هذه الكلمات. الآن الإمام عليه السلام عندما يقول ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى التوثب على معاصيك، هذه الكلمات النورانية يعني يريد أن يمدح الباري ويثني عنه: جرأتي بسبب حلمك، والحلم العظيم الموجود عندك لا نهاية له ولا أمد ولا فناء، وإنما هو حلم وصبر علي حتى وإن تجرأت. المثل مثل الإنسان مع أبيه، الأب أهم شيء عنده مصلحة الابن وصلاح حاله ويسعى قدر ما يستطيع لأن يصلح حال ابنه. الابن في هذه الحالة بما أنه يعلم أن الأب لا يفكر إلا في مصلحته، ما يمكن أن يتصور أب صالح بنية صادقة والتزام يريد أن يضر ابنه، فإذا الضرر غير متصور من قبل الأب، فإذا كل شيء يسعى إليه وصلاح الابن. الابن في هذه الحالة يقع في حالة الامتحان، فهل يستفيد من هذه العناية من أبيه أم أنه لا يستغل الحلم والصبر الصادر من الأب فيطغى ويعصي الأب ويتساهل في أمور طاعته؟ يقول أنا حتى إذا عصيتك يا أبي أعصيك لأني أدري عنك رايح تحلم عني ولا تغضب علي، وسوف أيضا تعفو عني إذا جهلت. الزوجة يمكن أن تتعامل مع زوجها بهذه الطريقة، تقول لأن زوجي يحبني فمعنى ذلك أنه سوف يتغافل عن أخطائي فتطمع أكثر أيضا وتستغل حالة ماذا؟ الحلم والعفو من قبل الزوج. فكيف بمن هو أرحم الراحمين جل وعلا؟ الله تبارك وتعالى الذي قلنا لا ينظر إلى العبد إلا نظر الهداية والمصلحة والصلاح له، ففي هذه الحالة كل السعي من قبل الله تبارك وتعالى من أجل هداية البشرية، أرسل الرسل والكتب من أجل ذلك. فحلم من الله وصبر من الله على معصية العبد ويعطيه أيضا الفرصة تلو الفرصة. الإمام عليه السلام يمدح الباري تبارك وتعالى فيقول السبب اللي يخليني أنا أتجرأ على المعاصي هو هالحلم العظيم الموجود عندك. طبعا هذا ليس تبرير لأن تصرفي صحيح، يريد أن يقول لأنك استثنائي في حلمك في صفاتك، فهذا إذن نوع من التدبر في صفات الله تبارك وتعالى. هذه الطريقة إحنا نحتاجها ونستفيد منها في كل ما يتعلق بأمورنا، في علاقتنا مع الله كما صنع الإمام زين العابدين عليه السلام، في عباداتنا أيضا نحتاج إلى التدبر والتوقف والتأمل فيها حتى نبحث عن المغازي والأسرار فيها. الليلة سوف نشير إلى مجموعة فوائد تتعلق بأسرار العبادات والتي من ضمنها أسرار الصيام. نحن في شهر رمضان نصوم، نريد أن نستفيد ونتدبر في هذه العبادة الشريفة، ما هي الأسرار التي من أجلها أو لعله من ضمنها الله سبحانه وتعالى افترض علينا الصيام. بالنسبة إلى حالة التأمل، هي صفة راسخة موجودة عند الأنبياء، بل أفضل أنواع العبادات هي التدبر في عالم الخلق، في صفات الله تبارك وتعالى وفي مخلوقاته. ولهذا نرى إبراهيم الخليل من أبرز المتدبرين في الكون، في الآفاق وفي الأنفس. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حتى يصل إلى مرحلة اليقين يحتاج الإنسان إلى حالة التدبر، ويحتاج إلى التعرف على الأسرار الباطنية لهذا الكون. فإذا التدبر في عالم الملكوت أو في هذا العالم من أجل الوصول إلى ملكوت الأشياء هو يوصل إلى حالة اليقين. ولهذا يقول له الباري تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يصل إلى مرحلة أرقى وأعلى في إيمانه واطمئنانه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الليل من أفضل الفرص لتدبر الإنسان وتفكره، فعبادة التفكر عندما تكون في مثل هذا الجو الهادئ يحصل الإنسان على فوائد أكثر. كيف وإذا كان تدبره أيضا مرتبط بالليل، لأنه يريد أن ينظر إلى السماء وينظر إلى أول المراحل وهو النظر في الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذن هذا أيضا سير في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يريد الخليل عليه السلام أن يصف الباري بصفات تليق بجلاله وبشأنه. الأفول لا يليق به، كوكب الزهرة عندما رآه في السماء بعظمته وتلألؤه، ولكنه لحظات انتهى الليل أو قبل أن ينتهي الليل غاب هذا النجم وهذا الكوكب. في هذه الحالة إذن صفته الأفول، وأنا أريد ربا يدبر الكون لا يغيب لحظة من اللحظات، فإذن هذا ليس هو الرب المدبر. فأنتم يا من تتخذون الأصنام معبودات لكم وتقولون أن السماء بكواكبها ترعاها، رجعت أنا إلى السماء وتدبرت فيها فرأيت أن من صفاتها الأفول، وهذه ليست من صفات الرب الباقي الدائم الذي لا يزول والذي يكون مسيطرا ومراقبا لكل شيء. إذن لا ينفع ربكم هذا أن يكون مدبرا لأصنامكم، فلا يمكن أن يتوجه إليه. هذا وصف لله تبارك وتعالى والبحث عن صاحب الصفة. إذن هو كأنما يقول عندي من المسلمات أن الآفل لا يمكن أن يكون ربا، وصفة ربي هو الدوام والديمومة، فأنا أبحث عنه، إن رأيت موجودا سوف أفترض أنه هو الرب، ولكن إذا انطبقت عليه صفة الديمومة والبقاء سوف يكون هو ربي، وإلا إذا أفلى فتخلف عن الصفة في هذه الحالة لن يكون ربا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فأيضا القمر وقد أفل، هذا أيضا لا ينفع. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، صفته أيضا له فيه تميز على البقية، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت مباشرة انتهى، إذا قال أكبر الكواكب الموجودة أمامي وأستطيع أن أراها كذلك هي متصفة بالأفول، إذن لا تنفع أن تكون ربا لي. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قرارك النهائي؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الطريقة التي تجعل الإنسان يتدبر في كل شيء فيصل إلى قرار نهائي يقيني قاطع به، تجعل الإنسان على يقين واطمئنان ويحسم موقفه ويكون بالفعل عادة مصيبا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. العبادات أيضا تحتاج إلى التدبر. نبدأ مثلا بصورة سريعة في الصلاة من أسرارها الملكوتية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من سجوده. لو يدري هذا المصلي وش يغشاه وينزل عليه ويتجلى له في أثناء سجوده لله تبارك وتعالى ما كان يسره يرفع رأسه من السجود، كان يواصل. بس احنا بالعكس ما نشوف شيء، فلهذا مباشرة نرفع رأسنا من السجود ونستانس ان احنا تخلصنا من السجود او الركوع، ما يتجلى الينا شيء ما نشوف شيء. اولياء الله الذين يرون يطيلون سجودهم. طبعا الواحد لما يقول في صلاة الجماعة وش نسوي هناك يصير استحباب اخر، يعني على مثلا امام الجماعة مطلوب منه ان يراعي وان لا يكون فتانا، فلهذا اذا بصلي هو بينه وبين نفسه ذيك اللحظة يمكن أن يطيل على راحته، بس بيصلي صلاة جماعة يقولون لا تنعكس المسألة هنا. التقرب إلى الله هو أن يكون بماذا؟ بأن يسرع بمستوى يتناسب مع حالة المصلين وأضعف المأمومين، وأن لا يكون فتانا، فتان يعني بحيث أنه لا يستمل الناس من طريقة في الصلاة ومن تطويله بحيث أنه ينفر من صلاة الجماعة. فإذا إهني لو يعلم هذا المؤمن المصلي ما يغشاه في صلاته ما سره أن يرفع رأسه. هذا سر موجود. إذا السر هني والتجلي الموجود في عالم الملكوت هو هذا الذي يغشى الإنسان المصلي، ما هو لا ندري به. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، مكتوب لعلها إلى تخوم الأرض، وحفت به الملائكة وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة من فتل منها. إذن الرحمة تنزل والملائكة تبدأ تنادي، ويمكن هذه موجودة لكل إنسان مؤمن. غاية ما في الأمر إحنا لا نرى ولا نسمع شيء، وليس معنى ذلك أنه لا تحصل لنا فوائد وبركات، لا تحصل بس قد ما نشعر بها. نأتي إلى ملكوت الصيام، ذاك كانت ملكوت الصلاة، ولهذا يصل إلى مرحلة يختبر نفسه، إن نهته عن الفحشاء والمنكر كانت هي الصلاة بباطنها وبملكوتها، أما إذا كانت لا فهي مجرد حركات عبادية صورية لا يوجد فيها أي محتوى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة الله وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. إذن الصائم في عبادة مستمرة حتى لو كان نائم على فراشه، وهو مستيقظ لسانه حتى وإن لم يتحرك بذكر الله تبارك وتعالى. لسانه وهو مستيقظ ما لم يغتب مسلمان فهو في عبادة، أيضا وهو في حالة النوم هو في عبادة. إذن هذه إشارة إلى سر وباطن الصوم وملكوت الصوم، أنه حالة عبادية لا نشعر بها نحن، لكن تحسب لنا عبادة. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. الإمام الصادق عليه السلام يقول أيضا في ملكوت الصوم وفي وصفه وباطنه، قال: من صام يوما في الحر، مثل أيامنا ذي بعد اليوم حر ورطوبة، من صام يوما في الحر فأصاب ضمن وكل الله به 1000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه. يعني اليوم اللي الواحد صايم والجو حار وإن كان لا يشعر، لكن في عالم السر والمعنى والملكوت موجود ملك قاعد يمسح له وجهه ويبشره، مو ملك واحد، 1000 ملك. حتى إذا أفطر قال الله عز وجل: ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. هذا باطن من بواطن ماذا؟ الصوم. إذن الصوم وهو الامتناع عن مثل هذه الأمور يؤدي إلى حصول مثل هذه الحالات المعنوية. أعظم من هذا، قد يصل الإنسان الصائم صوما حقيقيا إذا امتثل إلى الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، وصام صوما حقيقيا. في هذه الحالة يصل في بعض المقامات إلى ما شابه مقام المعصوم. الأنبياء والأولياء من مقاماتهم أنه لا ترد لهم دعوة. الصائم أيضا إذا أفطر أو إذا وصل إلى مرحلة الإفطار فإنه لا ترد له دعوة. في الحديث: إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. إذن هذا مقام من المقامات، وسر وباطن إلى الصوم. إنه من فضل الله وبركته على الصائم يجعل الصيام يتجلى في صورة مرتبة من مراتب القرب من الله، بحيث أن دعاء الصائم عند الإفطار لا يرد فتستجاب الدعوة. فلهذا الإنسان يعطي نفسه الفرصة عند الإفطار فيذكر من الدعاء ما يتقرب به إلى الله في قضاء حوائج إخوانه المؤمنين، وبالأخص تعجيل فرج إمامنا عجل الله فرجه الشريف. العبادات كما نلاحظ الآن من خلال هذين النموذجين هي في طبيعتها تربوية، ولهذا تلاحظون أن غالبية العبادات التي تكون في المقدمة مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الصوم، مثل الاعتكاف، هذه لابد أن تكون فيها مجموعة من التروك. تلاحظوها كلها مع اختلاف أعداد التروك، يعني محرمات الإحرام، محرمات الصلاة، مفطرات الصيام، ممنوعات الاعتكاف، كل هذه تروك. والإنسان بطبيعته يحتاج إلى أن يربى، إذا ترك بهذه الكيفية لا يتربى الإنسان، فيحتاج إلى طريقة معينة وبرنامج معين. لابد أن يبدأ بالترك حتى يتحلى بالأخذ بعد ذلك من عطاء الله. ولهذا من يريد أن يدخل الحرم الإلهي لابد أن يترك مجموعة من الأمور محرمة يؤكد عليها أنه يتركها، في الأصل مباحة تحرم عليه أيضا من أجل أن يتعود على طريقة ترك ما يستطيع أن يمارسه حتى وإن كان محلل، فيدرب نفسه. دي طريقة تربوية ودورة يأخذها الإنسان في ذهابه للحج أو للعمرة. في حالة الصلاة أيضا لا يلتفت لا يمينا لا شمالا، لا يتكلم، لا يأكل، لا يشرب، كل هذه الأمور ممنوعة عليه في أثناء الصلاة، فهي محرمات للصلاة. في الصيام أيضا محرمات والمفطرات التي تعرفونها. الاعتكاف أيضا من هذا القبيل، الاعتكاف شبيه يعني شبه إحرام مصغر. الإنسان يمنع من الطيب، يمنع من ما يتعلق بالنساء، يمنع من الخروج من المسجد إلا لحاجة، فإذا هذه الأمور تعتبر أيضا من التروكات بالنسبة إلى المعتكف. إذا الإنسان ترك وتقرب إلى الله بهذا الترك يبدأ يتلقى بعد ذلك. ولهذا نلاحظ في الكلمات النورانية إلى القرآن الكريم في قصة نبي الله موسى حتى قريب الختام، يقول تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وموسى عليه السلام رايح يقتبس لأهله، أهله بتوضع، أقول في طريقه لم يأخذ معه أحد من أصحابه لشدة غيرته، إذا كانت ويا زوجته ما يصطحب أحد لا أمامه ولا خلفه، فيروح هو والعائلة يسافر معهم. في الأثناء وكانت حامل أرادت أن تضع فتحتاج إلى إضاءة، تحتاج إلى تدفئة، فذهب يقتبس نورا، ذهب يقتبس نورا فرجع نبيا خاطبه الباري تبارك وتعالى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هني شاهدنا في هذه النقطة، أراد أن يقتبس نور، اتضح أن الأمر لا، مسؤولية خطيرة ولقاء مميز وحديث مع الله تبارك وتعالى، لكن المحادثة لا يمكن أن تجري إلا بتهيئة الطرف الآخر، وهو أنه بدأه وقال له إني أنا ربك فاخلع نعليك، النعل لابد تخلع. إذن ترك شيء مرتبط بزينة أو بما لا يليق المقام والمكان الذي سوف تدخل فيه فلا بد ماذا؟ أن تخلع. وهذه إشارة إلى الترك، حتى يحصل بعد ذلك اللقاء وتحصل المحادثة لابد أن تتخلص من ما عليك. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إني أنا الله، بعد ذلك يكمل فيما يتعلق بالخطاب والمحاورة بينه وبين موسى عليه السلام. هذه يستفيد منها العرفاء ويعمموها إلى كل ما يتعلق بتلقي الإنسان من ربه فيوضات في الصلاة وفي غيرها. لا يستطيع الإنسان أن يأخذ أخذا صحيحا إلا وأن ينظف إناءه وأن يهذب نفسه وأن يجهز روحه من أجل تلقي تلك المعارف. فعادة يستشهدون بهذه الجملة من الآية، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي المقدس تارة يكون مثل مكة، تارة يكون مثل بيت المقدس، تارة تكون الصلاة نفسها الوادي المقدس، تارة يكون الصيام هو الوادي المقدس، فالدخول فيه لابد أن يكون بمجموعة تروك. فحتى يستفيد الإنسان من عطايا هذه التربية الإلهية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الترك. لو أيضا الإنسان يحتاج أن يتدبر في بقية الأعمال والأفعال العبادية فيأخذ منها الأهداف، يقول لماذا الصلاة؟ ما هي الثمرة من الصلاة؟ ويسعى لتحقيقها. بعض الأحيان أشياء بسيطة يمكن إحنا ما نلتفت إليها. وإيش رأيكم في الغسل في الوضوء؟ الغسل كطهارة عبادية. يقول بعض العلماء ليتذكر الإنسان في أثناء غسله بالفعل في هدف باطني وظاهري، هدف ظاهري يستطيع بعد ذلك أن يدخل بعد التطهير والتنظف أن يدخل في الصلاة، هدف باطني أيضا الآثار والذنوب والمعاصي، ولكن أيضا يأخذ منه إشارات معنوية. يقول أنا بعد لذتي وبعد عنائي وبعد كذا وكذا هنا أحتاج إلى الغسل. الدنيا بكاملها بعد أن تنتهي لذاتها حتى أوضع في قبري أحتاج إلى أيضا إلى الغسل. فيتذكر الإنسان في كل غسل يقوم به، يتذكر ماذا؟ حالة المغتسل، وأنه لحظات وينتقل إلى عالم البرزخ ويغسل أيضا ثم يوضع في قبره. فلو منا مثلا كل واحد منا في كل حالة من حالات الغسل، بغتسل غسل الجمعة اتذكرت الحالة، بغتسل غسل الزيارة اتذكرت الحالة، جايتنا أيضا هذه الليالي شهر رمضان كل الليالي الفردية فيها مستحب إما مذكور أو أنه برجاء المطلوبية الغسل في ليلة الفرد من ليالي شهر رمضان، إذن ليالي القدر الغسل فيها، فهذه مستحبات. لو تذكر الإنسان دائما حالة الغسل وغسل الميت في هذه اللحظة سوف يعيش أجواء تربطه بالآخرة. كلمات نورانية لإمامنا زين العابدين عليه السلام حتى نختم بها الحديث. يقول عليه السلام في دعاء التوبة: هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا. ثم يقول: فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك. ثم يقول: وعدد ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك. شاهدناه من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت. الذنوب لذاتها لحظات بسيطة. احنا حتى المباحات من أكل وشرب، يقول أحد العلماء أنت لذت الطعام بس هو ما دام موجود في لسانك تتلذذ به، يمكن تشوفه في النظر أيضا تتلذذ به نظرا يعجب، لكن تستطعمه لما تحطه على لسانك، مجرد يتجاوز للسان بعد ما في شعور حتى في الذهاب، لا في البلعوم لا في ذهاب داخل المعدة، أي شيء يوصل في أماكن ما تشعر بها خلاص ينتهي. إذا لذته لذة الطعم فقط في مرحلة وجوده في اللسان. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد. وهذه لذة بسيطة جدا وثواني تنتهي. ولهذا الإمام عليه السلام يقول: من ذنوب أدبرت لذاتها، انتهت لذاتها لكن بقت تبعاتها. شوف الواحد بعد ما يتلذذ يحتاج إلى غسل، يقول انتهت اللذة وجاءت التبعة، تبعتها الغسل. إنسان يقول أنا صرفت من الأموال ما شاء الله وتلذذت بها، لكن الآن تبعاتها مديون لازم أسدد الدين، تبعتها أقوى أو أكثر من لذتها. وأقامت تبعاتها فلزمات، التبعات لازمة إلي لنتخلص منها، المشكلة تنتهي في اللذة لكن التبعات لا تنتهي بسهولة. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته، لأنك الرب الكريم. سلام الله عليك يا زين العابدين الذي تحملت كل المصاعب وتلك المشاق وبالأخص في كربلاء. ننتقل إلى ليلة الحادي عشر من المحرم. المصيبة العظمى عند زين العابدين وزينب عليها السلام، بعد أن أحرقت الخيام في غروب يوم العاشر من المحرم ولم تبق لهم خيمة، وصارت العيال في تلك البراري، استأذنت زينب عليها السلام ابن أخيها زين العابدين، قالت له: يا ابن أخي أنت حجة الله، ماذا تأمرنا؟ قال: يا عم هيموا على وجوهكم في البيداء. تفاررن بنات الرسالة، أطفال أيتام كلهم فروا في البيداء، وكأني بلسان حالهم ينادون: ومحمدا وعليا، أمس المس والنار ما خلت لنا خيايا، أمس المس والنار ما خلت لنا خيايا، صيوان ما ظلت تجيب فيها، ليت أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير أطفال تتصارخ بده، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشايا، مطروح وبجنبه علي الأكبر وجس، عباس عند الباير حيحوط الصواويل، يا مور ينهى واخوتك كلهم سلحي، والخيل مسروجة يا وهلها مستعدين يصغون للصايح ولا منهم جفن وحسين من يسمع بجايا بخيمة دخلها يا يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفل آيا واصبحت وشبول الهوايا شمحولي وقوف ومسيت مالي قنايا وتستر بالجفو ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف انا بقيت محيرة وصف جبليدين ايان لا عباس يبرالي اي ولا حسين خويا يضربوني من ابجي وتهمل العين ايان وتبقى عبرتي بصدري اي تكسايا احم الضائعات بعدك ضعنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهله اللهم انصر جندك المؤمنين المجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحم موتى الحاضرين والمؤسسين وارحم شهداء الصلاة والصيام وحماتها وإلى أرواحهم جميعا مع أرواح العلماء والشهداء والصالحين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.